بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا مع بعض فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول قوله تعالى: ألهاكم التكاثر إلى آخره. قال: أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: فقوله تعالى ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد فقوله في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي كان صاحبه معذورا. بمعنى أنك لو شغلت شغلا زائدا عن أمر لم يشرعه الله عز وجل في إتيانه إلا بقدر، فعندها هذا الشغل إن كان بقصد وبإرادة فأنت عليه محاسب. شغلت عن صلاة من الصلوات أو طاعة من الطاعات أو قربة من القربات فأنت محاسب، وإن كان بغير قصد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فكان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث: فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي، أي ذهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح. فإذا سمعت إنما الدنيا لعب ولهو، لما جمع بين اللعب وبين اللهو؟ جمع بين انشغال القلب وانشغال البدن بها، لأن البعض قد ينشغل بالدنيا وقلبه مشغول بطاعة، أو العكس منشغل بالدنيا وهو كاسل لا يعمل. فلما جمع بين السوأتين، بين الانشغال بالدنيا لعب وبين بعد القلب، فكان بين لعب وبين لهو. فإن اللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما، لأن غالبا لا يكون الانشغال الزائد بالدنيا من أجل الدنيا إلا لانشغال القلب عن الآخرة، إذ القلب المعلق بالله عز وجل منذ أن بدأ إلى أن يعود لا ينشغل إلا بالآخرة. وفي الحديث بأن الذي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل قلبه معلق، لهوه، مراحه، سعادته المسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، ويستحيل أن يجمع بين العبد بين لهوين متناقضين، يعني بين أن ينشغل بالآخرة انشغالا زائدا وبين الدنيا انشغالا زائدا، إنما ينشغل بالدنيا من أجل المصلحة أن يتزود للآخرة. ولهذا يجمع بينهما كما في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. وقلنا له هنا لماذا؟ للقلب. فوصل حد الأبناء والأموال إلى أن القلب لا شغل ولا مشغلة إلا به. وذلك في الحديث من طريق علي رضي الله عنه: الولد مبخلة مجبنة، إذا تعلق به القلب حال بينه وبين الإنفاق، يقول لك ولادي أولى، مجبنة حال بينه وبين الحق، يخاف أن يصاب بشيء فيمتنع عن الولد. فأبلغ في الذم من شغلكم، يعني شغلكم التكاثر، يبقى ألهاكم أعظم وأشد بيانا ووضوحا، لأن هنا القلب منشغل انشغالا كليا لا علاقة للقلب إلا بالحرف والنفس. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهم به، إذ اللهو هو الذهول، ذهول وإعراض عما خلق له. ولذلك كما في بعض الأقوال لبعض الصحابة كابن عباس وابن عمر بأن سجود القلب إن سجد القلب لله سجدة لا يقوم بعدها أبدا. قيل: وما تغني سجدة؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذن أنت إن وضعت قلبك على أول الطريق
وحفظته من جوارح الطريق وأبنت له الغاية والنهاية سلم لك القلب إلى أن يصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والتكاثر هو تفاعل من الكثرة. التكاثر ليس معناه الأولاد فقط، التكاثر من المال، التكاثر من العمل، التكاثر من الدنيا، التكاثر من الأولاد، التكاثر من الضيعات، كل ما أكثرت شغلت به. وذلك القصد تبلغ، أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، يعني ليس عين معين من التكاثر. إنسان يتكاثر من تجارة، يتكاثر من زراعة، يتكاثر من أولاد، يتكاثر من ضياع الوقت وإنفاق الأيام والليالي في اللعب وفي المسارعة إلى الدنيا إلى آخره، هذا تكاثر مذموم. وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله عز وجل وما يعود عليه بنفع ضره عليه وارد. مثلا التكاثر في الطاعات، رجل قام الليل كله أراد أن يغلب أهل زمانه، رجل صام الدهر بمعنى يعني يفطر في بعض الأيام لكن يكثر من الصيام، رجل أنفق ماله كله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل أتاه الله مالا وعلما، مالا ينفق في طاعة الله عز وجل وعلما يعلم به الناس، هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. فإن تكثرت من أمر محمود فأنت أنت، وإن تكثرت من أمر مذموم فغير الوجه. ولا تنظر إلى نوع التكاثر بمدح الناس إياه، يقول لك فلان ده بيشتغل 24 ساعة، رجل محترم وبيشقى على عياله. أستحلفكم بالله، واحد يشقى على عياله 24 ساعة هو ده شقى؟ يعني الرجل الذي ذكرته يعني هو رجل من أهل البلد، هذا رجل طيب والله أفجعني، هو الرجل يعني نحسبه صالح، يقول لي والله حينما أنظر في القمامة أفتح الأكياس أرى كم الرز، يعني يعمل مضرب رز بالعربات اللي بتحمله عربات المجلس اللي أدري أين تذهب به، سأسأله إن شاء الله. فالرز والإدام الطبيخ، بقول أشوف كده حبات البطاطس، بقول أتحسر على حال المسلمين. الخبز أطنان، رغم أن طبعا هو أكيد ما بيلوش فراخ وبط يوديه ليه. الشاهد هنا بأن الأمة في تخمة، تكاثر من كل شيء دون النظر إلى أن الشغل عن الآخرة معطل. يعني أنت حينما ترى أن أخا لك سبقك في جنة درجة واحدة في جنة فوق كده تتحسر، إن أهل الغرف يتراءى بعضهم لبعض كما يتراءى الكوكب الغالب، غرفة فوق بس كده، كما تنظر إلى النجم البعيد جدا في السماء، فكذلك من سبقك بدرجة وهذا أبد الأباد. أنت في الدنيا إذا طلعت درجة ممكن تنزل، ممكن واحد يبقى وزير وبعدين يبقى في الشارع، واحد يبقى سفير ويرجع تاني يرجع للأرض بتاعته، ممكن واحد يبقى عنده أرض وراحت منه، عنده فلوس وسلبت، أي شيء في الدنيا متقلب، ما أحد يدوم حاله. أما في الآخرة أكلها دائم وظلها، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ما في الجنة نهاية، لا نهاية لنعيم أبدا ولا لشقوة لمن كتب عليه الخلود أبدا. وذلك أن تضع قدمك موضع السيف، يعني أين تمضي؟ الآن باتفاق عقلاء البشر أن الرجل المحترم العاقل هو اللي مشغول 24 ساعة حتى لو ما بيصليش. يعني واحد مثلا بسأل فلان، يقول فلان طيب جدا جدا ومحترم ومات والناس تثني عليه، فبسأل واحد قريب لهم كيف حاله كذا، ثناء جامد، أقسم لي بالله والله لا يصلي، هو ده محترم لا يصلي. وممكن واحد رجل نحسبه على خير ويعني يتقي الله عز وجل ويأتي بالحلال على قدره ويعني أمره في الدنيا يعني قدر، لا 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 ده كسلان ده صفته إلى غيره. فمقياس الناس مقياس قاصر وميزان هش، الميزان بين يدي الملك، كم ذكرت ربك، كم صليت، كم اتقيت الله عز وجل، ما لله في قلبك وما للدنيا قس. وذلك الواحد بيتحصر عن الجماعة الموظفين بتوع المعاشات دول، وبالذات بتوع التربيه والتعليم، معلش كده ان كان حد من التربيه والتعليم جالس، الواحد بيلاقيهم كده ايه في التربيه والتعليم ما شاء الله شغل شغل وايه، وزاد الناس قدام، تجد الواحد يروح الساعه 6 الصبح المدرسه ويرجع ما اعرفش الساعه كام، واوراق وشغل ووردتين. طبعا الاستاذ نبيل بيبصلي جامد، انا مش شايفه بيبصلي جامد، فنحسبه الاستاذ نبيل من الاخيار يعني. وبعدين بعد ما يطلع على المعاش تلاقيه لازم المسجد، هو وحش ولا حلو؟ خير طبعا، خير ده من نعم الله عليه. لكن فرضنا بقى واحد لسه بقى ويقول لما اطلع المعاش اقعد في الجامع وامسك المصحف، مصيبه. اذا نتقي الله عز وجل، نضبط الامر في البدايه والنهايه، لا تعطي لها فضله عمرك، يعني انت شبابك لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع، عن شبابه فيما ابلى، وعن عمره فيما افنى. فيما ابليت الشباب، زبده العمر في ايه بقى؟ رايح وزعيق وصراخ ويا فلان ويا علان واسمع واطرح وي وي وي، وجيت من بقيت مكسر ومهكع، يبقى المسجد زبده العمر ذهبت، واعطيت لربك الفضله. هل منزله كمنزلي وشاب نشا في طاعه الله عز وجل، تعرض عليه الشهوات يقول لا، الملذات لا، الدنيا لا، الاخره نعم، يقاوم وينافح، يقولوا له ربي ادانك ليه وبتاع. والله اذكر ذكر لي قصه يندى لها الجبين، واحد من المحترمين، رجل بيجمع وظائف ورجل محترم، ابنته لا اقول لبست نقاب، مش نقاب، لبست حاجه بيسموها ازدال وشها مكشوف، وبدات تروح بعض المساجد تحفظ قران وكده. قال ابوها قال لان تذهبي الى مرقص احب الي من المسجد. في المسجد بياخدوا اسماء اللي بيروحوا ايه الجوامع، عقليه هذه، ده عايش في عقل ايه في ايام زمان بقى، ايام ايه بتوع زوار الليل والعصر الحجري، يعني ابي الله هذه عقليه، ومتعلم ورجل محترم، حتى انني يعني اتمنى ان القاه، يعني حتى اناقشه في هذا الامر العجيب، يقول لها إيه تذهبي الى مرقص، تروحي بمكان راس افضل من المسجد. فاذا الامر يحتاج الى مراجعات. فالانشغال بأي شيء زيادة يكثر منه، وعرف الإنسان بالإكثار، عرف بالإكثار، أكثرت من الدنيا عرفت بها، أكثرت من الأخيرة عرفت بها. ولذلك يا إخوانا لو نظرنا لكل علماء الإسلام والصحابة ومن بعد الصحابة، كان معهم أقوام كثير جدا ممن عمروا الدنيا وكان لهم شأن، ما علمنا عنهم شيئا قط. لما نسمع مثلا واحد مثلا أي عمر بن عبد العزيز رحمك الله، كان له شأن، جمع بين الدنيا والآخرة. سفيان الثوري جمع بين الدنيا والآخرة. كل هؤلاء جمعوا بين الدنيا، بمعنى طوعوا الدنيا للآخرة. معهم أقوام الدنيا فقط لا حس ولا خبر، لا تسمع عنهم شيئا قط، إلا من ظلم وبغى ذكر في القرآن أو في السير على سبيل الذم، كفرعون ومن على شكله، كما قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت لا سماء ولا أرض، وما كانوا منظرين، ما أجلوا، جاء أجلهم انتهى، يفضل جالس وهذا. ولذلك ينبغي للعبد أن يراعي أمر خاتمته. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، هذا هو مالك. تنبيه، اذكر بس حاجتين ثلاثه كده وخلاص ان شاء الله. تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع. موعظه جميله قوي. واحد بصاص للنسوان الصور والتلفزيون، وده عنده وعينيه عماله تبص يمين وشمال لما لا يحل، هل ممكن يستفيد بموعظه؟ ممكن؟ لا. الجوارح كلها مرتبطه بعضها ببعض، فمن لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، كذلك العكس. وذلك الأذن متى تنتفع بها؟ إن سلكت جميع الجوارح وجعلتها معوانا لك على طاعة الله عز وجل. وذلك يعني العجيب، حينما ترى العبد بنعم الله، بنعم الله يعصي الله، يعني ذلك أنا مثال ولله مثل الأعلى، واحد أعطى لك عصاية تتوكل عليه، واحد شاف واحد كده ايه عاجز مثلا او اي محنة من المحنة وداله العصاية دي امشي اتعكز بها عشان مش عارف يمشي، فخذ العصاية وراح مسكها وراح ضربه في دماغه. ده يسميه ايه؟ واحد يجيبني يسمى ايه؟ احسان ام اساءة؟ اساءة طبعا. تخيل حال عبد بنعم الله عز وجل يعصي الله. لو كل شخص ينظر الى الحرام ويتلذذ بالنظر الى الحرام ويعلم ان هذه نعمة من الله عز وجل يعصي بها الله بلية، ولذلك ان فعل هذا سد الله عليه باقي النعم حتى القلب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، كل المسالك تسد والعياذ بالله. اذا يجب عليك ان رأيت فيك جارحة معطلة حاول تحرك العين تنظر للحرام، لا حاول كده تجعلها تتأمل في آيات الله. اقرب شيء اذهب للقبور، ان رأيت عيناك تنظر للحرام اذهب الى القبور وتأمل حال القبور، وانك بعد لحظات ستكون مع هؤلاء. والله اذكر اقواما كانوا يدبون على هذه الارض ولهم صوت ولهم مكانة، وفي لحظة قيل فلان مات وذهب. الواحد يما تخيل اين هو، اين كيف حاله، قد يكون في خير وقد يكون في شر، امر مغير، قد يكون يتنعم وقد يكون في شقوة. اذا هو هل اعد لهذا؟ هل اعد لهذا الموطن؟ لو اعد لسلك الجوارح، النظر لا يستعمل الا في طاعة فيما يقربه من الله عز وجل، السمع نعمة لا يستعملها الا في طاعة، اللسان نعمة لا يستعملها الا في طاعة، اليد القدم كل جارحة فيه. وذلك في الحديث كما ذكرنا آنفا نعمتان مغبون، والغبن هنا بمعنى الخسارة، غبن اي اصابه خسارة. كثير من الناس خاسر في نعمتين لا يستعملهما فيما اراد الله عز وجل، الصحة والفراغ. واحد عنده صحة بيستعمل بقى في البطش والسلب والنهب والمعاصي والذنوب والأثم كل شيء، الفراغ قاعد على القهوة يرغي غيبة نميمة، قاعد مع فلان رايح ولاش خراج، هو حال غالب العباد. أما من استعمل الصحة، يقول أبو إسحاق السبيعي بعد أن عبر 80 من العمر كبر سني ووهن عظمي وأصابني ما أصابني وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بألف آية بسدس القرآن وعمال يعيط وزعلان. وكان بيعمل ايه قبل كده بقى؟ كان فاضي طبعا، بس انظروا كيف استعمل الفراغ. المحب الطبري كان عمره فوق 80 ومعاه الشباب بتوع الطلبة، واللي نقل هذه القصة من أقرب طلابه، فمروا في قنطرة يعني كوبري كده على ترعة والكوبري مكسور، فعاوزين يعدوا واحد ينط يا اخوانا يعني هي مش كبيرة قوي، كله خايف الشباب خايفين. فرجع الورى المحب الطبري رجع على الخلف ثم راح مندفع وراح قافز حتى قفز الى الجانب الاخر. الشباب تعجبوا، هذا رجل في 80 من العمر، فبعدها تجرأوا وراحوا نطين وراه. قالوا يا امام يعني من اين لك هذه القوة؟ قال جوارح حفظناها في الصغر ما عصينا بها الله فحفظها الله لنا بالكبر. لك تجد اهل الطاعة ممكن يوصل لعد 90 وهو لسه كأنه شباب، يستمتع بعينيه وبسمعه وبلسانه وجوارحه كلها، لانه ما بيستعمل الا في طاعة. لكن الذي وهنها او هنها بالمعصية بيوصل لعد 30 ولا 40 ويسحب مش عارف لماذا، لان المعاصي اكلتها، لان الله ما خلقها الا لتطيعه فإن عصت. وذاك أديكم مثال، واحد عنده عربية جديدة يمشي بها زي ما عاوز، واحد عنده عربية مصامير العجل مفكفكة هيمشي مشوار لغاية اسكندرية يفضل ياكل ايه في الصواميل، ممكن تعمل بيه مصيبة حادثة. ونفس القضية، استعمل الجوارح القدم في غير طاعة الله، اليد في غير طاعة الله، كل جارحة في غير طاعة الله، حتى أن كل ذرة فيه أصابها من هذه المعاصي فتلف البدن. وذلك ترى الآن اللي عنده 30 سنة أو 25 سنة ومش عارف 40 خلص وقرش وانتهت المشكلة. وطبعا لا يعني أن ممكن واحد من أهل الفضل يصاب بهذا، للمعاصي إن كثرت أخذ الجميع، يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم وعملوا بها إلا سلط الله عليهم الصالح والطالح، التقي والفاسد، إلا ترضهم الأوجاع والأسقام والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافهم. تجد الكل بقى يعاني، كما في حديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.